إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين، أحمده جعل الدنيا دار ممر ولم يجعلها دار مقر، جعل الدنيا دار ممر ولم يجعلها دار مقر، لذا فإن الصالحين يغتنمون فيها الزاد ولا يبكون عليها إذا زالت، أما أهلها فلها يجمعون وعليها يبكون إذا فاتتهم. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ولذا فإن العاقل هو الذي يعود، هو الذي يؤوب، هو الذي يتوب. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى لا زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه ننسى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا لازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان ففروا إلى الله. أسأل الله جل وعلا أن يتولانا وأن يجعلنا من الصالحين. وقد جعلت الحلقة هذه تحت عنوان أيها المغتابون أيها النمامون فروا إلى رب العالمين. وأقول بادئ ذي بدء في هذه الحلقة الطيبة المباركة والتي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتي وأن يتقبل الأمر وأن يلهمنا جميعا الفهم السديد والعمل الراجح الرشيد. أقول بإذن الله جل وعلا، يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: ولا يغتب بعضكم بعضا. الله أكبر. إن الله جل وعلا ينهانا، إن الله جل وعلا ينهانا عن الغيبة، أقول الغيبة. للأسف إن السواد الأعظم يقول الغيبة، الغيبة والنميمة، وهذا إفك واضح وشر فاضح في المعنى اللغوي، والصواب أن نقول الغيبة هكذا بالكسر تحت الغين. ولذلك أقول بقول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. أوجه كلامي هذا إلى النساء اللائي يكثرن من الغيبة والنميمة، أوجه كلامي هذا إلى الذين يلمزون على الناس، إلى الذين يتكلمون في الناس، إلى الذين يتحدثون في أعراض الناس، إلى الذين يأكلون لحوم إخوانهم عيانا بيانا، إلى الذين يعرون إخوانهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلى الذين يتتبعون العورات ويتتبعون العثرات ويكشفون السترات ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. أقول لهؤلاء: اتقوا رب البريات، اتقوا رب البريات. يا هذا، يا من تتحدث في إخوانك آناء الليل وأطراف النهار، يا هذا، يا من تشير وتقول هذا طويل وهذا قصير، هذا سمين وهذا رفيع، هذا غني وهذا فقير، هذا عظيم وهذا حقير، هذا صحيح وهذا مريض، هذا حاكم وهذا محكوم، هذا سعيد وهذا شقي، إلى آخر هذه الأمور. اتق الله جل وعلا. وأنت يا من تتناول أهلك، يا من تتناول جيرانك، اتق الله جل وعلا. وأنت أيها الموظف، يا من تتناول زملائك وتقول هذا كذا، هذا ذميم، هذا دميم، هذا كريم، هذا قبيح، هذا قصير، هذا جسوس، هذا كذا، اتق الله جل وعلا. اتق الله وأمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، كل الجروح لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. أمسك اللسان يا أخي، فإن الكلمة طالما كانت في فيك فأنت تملكها، أما إذا خرجت من فيك فهي التي تملكك، وما ملكت شيئا على الإطلاق. ولذلك فإني أوجه النداء هذا إلى الموحدين في سائر الأقطار والأمصار، في سائر البلاد وبين ظهراني العباد، في مصر وفي سوريا وفي الأردن وفي فلسطين وفي العراق وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي كل بقعة إسلامية، أقول أمسكوا اللسان هذا، أمسكوا اللسان وشدوا العنان وأمسكوا البنان، وإياكم والغيبة، فإنها مهلكة والعياذ بالله جل وعلا، وهي كبيرة من الكبائر العظام، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. ولذلك فإن الإمام الذهبي شيخ الإسلام رحمه الله جل وعلا قد أوردها في كتابه في رسالته الصغرى الكبائر وكذا، أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الأيثمي، في الزواجر عن اقتراف الكبائر. من أجل ذلك أقول بقول ربنا جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. أمسكوا اللسان هذا، أمسكوا اللسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. أمسك اللسان يا هذا. ولذلك قال النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يمسك لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. أقول للمشاهدين، أقول للمشاهدات، أقول للآباء، أقول للأمهات، أقول للإخوان، أقول للأخوات، أقول للأبناء، أقول للبنات: هيا بنا نستمع إلى هذا العلم، إلى هذه اللآلئ بإذن الله جل وعلا، حتى يوفقنا الله جل وعلا إلى الفهم السديد والعمل الرشيد. ينبغي لكل مكلف ألا يتكلم بكلام إلا بكلام ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى الكلام وتركه بالنسبة للمصلحة فالسنة الإمساك عنه، فالسنة أكرر طارة أخرى، فالسنة الإمساك عن هذا الكلام. لماذا؟ لأن الكلام هذا يجر إلى المباح، والمباح يجر إلى المكروه، والمكروه يجر إلى الحرام، والسلامة لا يعدلها شيء، والسلامة لا يعدلها شيء. هل أكرر تارة أخرى إلى من يقول أنني سريع في إلقائي؟ أقولها تارة أخرى، لأن المباح هذا، أي لأن الكلام المباح هذا، ربما جر إلى المكروه، وجر المكروه إلى الحرام، والسلامة لا يعدلها شيء. كفانا ما نحمل من الذنوب والآثام والمعاصي، كفانا ما نحن فيه من ذنوب، كفانا ما تحملناه من آثام، حتى يرحمنا الرحيم الرحمن. أقول بإذن الله جل وعلا أيضا: لذا على العاقل ألا يشترك في مجالس الغيبة والنميمة أيضا، وأن يحفظ لسانه عن اللغو. أيها المشاهد، أيتها المشاهدة، إنني لا أريد أن أكون تقليديا في هذه الحلقات على الإطلاق، والتي يعاني من آفتها السواد الأعظم من الموحدين. لذلك أود أن أبسط الكلام وأن أزرعه في القلب زرعا بإذن الله جل وعلا. أقول: لذا على العاقل ألا يجلس في مجالس الغيبة والنميمة، وألا يتكلم بكلام الزور. ألم يقل ربنا جل وعلا: والذين هم عن اللغو معرضون؟ ألم يقل ربنا جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه؟ ويقول ربنا جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ألم يقل ربنا جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك قال العلماء قبل ما أعدي وأقول، قال العلماء: لما بقول بقول الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب هذا ليس باسم ملك، وعتيد هذا ليس باسم ملك، لأن البعض يدعي أن رقيب وأن عتيد ملكان، وهذا باطل، بل هما صفتان لملكين يكتبان الأعمال بالنسبة للعبد. المهم أدخل بإذن الله جل وعلا وأقول أيها المشاهدون أيتها المشاهدات، فلنحفظ جميعا الكلام الذي يخرج من أفواهنا على أربع، له على ثلاثة ولا على اثنين ولا على أكثر، أهو الكلام الذي يخرج من أفواهنا على أربع. أقول للعقلاء، أقول للطيبين، أقول للموحدين، أقول للمحسنين، أقول للذين يهتمون بأمور الدين، أقول للذين يشترون الجنة بإذن رب العالمين، والكلام الذي يخرج من أفواهنا على أربعة، أربعة بس، أهو احفظ معايا، احفظي معايا، سجل بالقلم، سجلي بالقلم، الكلام أبطئ الذي يخرج من أفواهنا على أربعة، كلام لا يضر ولا ينفع، وكلام يضر وينفع، وكلام يضر ولا ينفع، وكلام ينفع ولا يضر. هل أعيد بالتبسيط بدون هذا الترتيب؟ أهو كلام بدون الترتيب اللي ذكرته، كلام ينفع ويضر، وكلام لا ينفع ولا يضر، كلام ينفع ولا يضر، وكلام يضر ولا ينفع، ببساطة مطلقة. أوضح بقى، واحد الحين يقول لي مش فاهم، واختي تقول لي مش فاهمه، بسط اهو، بقول كلام لا يضر ولا ينفع والكلام في المباح. عملت ايه؟ رحت فين؟ جيت منين؟ ازيك؟ انت كويس؟ جيت الى اخره، هذا لا يضر ولا ينفع. وكلام يضر وينفع، كيف يعني يضر وينفع؟ يعني كلام فيه الطيب، فيه الذكر، فيه التسبيح، فيه التحميد، فيه التهليل، فيه التكبير، فيه الاستغفار، ثم دخله والعياذ بالله جل وعلا أمر والعياذ بالله يتحمل بسببه الصاحب الإثم. يعني شفت فلان عمل إيه؟ شفت فلان على مراحل كذا؟ أهو بعد ما اشتغل تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير إلى آخره، وأنا بحذر طلاب العلم بالذات، بالذات يقعون في مثل هذه الأعراض، ويلبس الشيطان عليهم أنهم يتحدثون بجرح وتعديل، وهم أبعد الناس عن الجرح والتعديل، بل ربما كان الواحد منهم ما درس شيئا عن الجرح ولا التعديل، بل سول له الشيطان وسولت له نفسه الأمارة بالسوء أن يتناول إخوانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى كلام يضر وينفع، بينفع في إيه؟ أهو سبحان الله والحمد لله، وعاد يستغفر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وبعدين أم ختمه والعياذ بالله بضرر. يبقى عند الأولاني كلام لا يضر ولا ينفع، ده الربع. الربع الثاني كلام يضر وينفع، اللي بعد كده هو كلام يضر ولا ينفع. قعدوا الوقت في المجلس او زي اخواننا يخلجين في الديوانية، شفت فلان، شفت علان، راحت فلانة، ايش تبي، شلونك، عمل فلان كذا، يا ويحه، ده انسان ظالم، ده انسان كذاب، ده انسان كذا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا يضر ولا ينفع، كله ضرر. الربع الاخير كلام ينفع ولا يضر، راح جلس مجلس علم ما شاء الله نافع ما فيش ضرر، مجلس ذكر كله نافع ما فيش ضرر، بس مش مجلس ذكر يعني حي وهو كلام، لا 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 لا، علم علم. طيب جلس في مجلس، يا جماعة عايزين نعمل الخير للناس، شايفين فلان هذا مريض عايزين نقف معاه، هذا مسلم هذا أخ، يا جماعة عايزين نعمل مشاريع للمسلمين، يا جماعة عايزين نأخذ بأيدي إخواننا، يا جماعة عايزين نحافظ على الصلوات في جماعة، هذا ينفع ولا يضر، كله نافع. إذن قلت أن الكلام على أربع، كلام لا يضر ولا ينفع، كلام يضر وينفع، كلام يضر ولا ينفع، كلام ينفع ولا يضر. إذن ثلاثة أرباع ما نتكلم به لا نحتاجه على الإطلاق، بل لا يخلو من الإثم والمعصية. أما ربع ما نتكلم به فهو المطلوب، هو المرغوب، وهو الذي نؤجر عليه بإذن الله جل وعلا إن تقبله الله جل وعلا. إذا إما نقعد نحسب كلمنا كم ساعة في اليوم، تكلمنا مع مين، قلنا إيه، ثلاث أرباع اللي بنتكلمه ما له لازم على الإطلاق. انتقل بعد ذلك إلى الأدلة من صحيح السنة على هذه الكبيرة على الغيبة، وأكثر أخرى الغيبة وليس الغيبة. يقول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة، أو أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تذكر أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بما يكره. يعني أنا ما أقول إيه فلان ده طويل، ده دميم، ده قصير، يعني اتق شر من اقترب الأرض وهذا قصير. فلانة بتخرج الله أعلم بتروح فين مش عارف إيه، أو أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا أرأيت إن كان فيه؟ قال فقد اغتبته. يعني إن كان فيه شيء دي بقول إيه ده أعمى، ده أحول، ده أصير. قال فقد اغتبته. قالوا أرأيت إن لم يكن فيه؟ قال فقد بهته، أي افتريت عليه. يعني قلت ده كذاب ومش كذاب، ده إنسان مش كويس، هو كويس، يبقى أنت مفتري وافتريت على أخيك. الحديث رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والترمذي وابن حبان والدارمي. طيب انتقل بإذن الله جل وعلا إلى الدليل الثاني من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هكذا عن أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ ولننظر إلى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاهم، إنه يسأل عن الأفضل. لماذا؟ إنه يريد الجنة، بل إنه يريد الفردوس الأعلى، إنه يريد أن يكون من أفاضل المسلمين. إن أسئلتهم تعلمنا، إن أسئلتهم ترفع هممنا، إن أسئلتهم تجعل الإنسان لابد وأن يزدري أمره، لأنه ما استطاع أن يتمثل بهؤلاء. أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث متفق عليه وليوقفة يسيرة بإذن الله جل وعلا. إذن دل الحديث على أن أفضل المسلمين قاطبة الذي هو على عقيدة صحيحة وعلى قوة إيمان بالله جل وعلا، هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. قال من لسانه ويده، لأن رجل هذا إن كان بذيئا، إن كان صاحب لسان صليط، إن كان يؤذي إخوانه بلسانه فيا ويحه من عذاب الله جل وعلا، بل هو مستحق لذلك، هو في رحمة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أو ما تذكرنا المرأة التي كانت تصلي، التي كانت تصوم النهار، تقوم الليل لله الواحد القهار، ورغم ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف هي مع جيرانها، قالوا تؤذي جيرانها، قال هي في النار. قال هي في النار، إن المرأة تصوم النهار، إن المرأة تقوم الليل لله الواحد الغفار، إن المرأة على طاعة، إن المرأة على صلاح. ولذلك في مجتمعنا هذا أنا لازم أنزل لأرض الواقع، مش أسمع لك كلام وخلاص وتقول الشيخ ما شاء الله حافظ وجاب هناك، لا 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 لا، مش ده المطلوب. أنا أنزل لأرض الواقع، هذه المرأة أهي كانت تصوم النهار، تقوم الليل لله الواحد الغفار، كانت صالحة، كانت مطيعة، كانت تتقي الله جل وعلا، ما كانت زانية ولا كانت سارقة ولا كانت نصابة ولا كانت محتالة، بل كانت على الصراط المستقيم، إلا أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار. أقول هذا للذي إذا سألته يقول أنا صيم 3 أيام، أقول هذا اللي يقول أنا صيم الاثنين، أنا صيم الخميس، أقول هذا للذي يقول لك يا أخي أنا أحافظ على التطوع، أنا أحافظ على النوافل، أقول هذا للذي يكثر من تلاوة كتاب الله جل وعلا، وإذا استمعت إليه رأيت الرجل يمتلك لسانا هو أشد من ضربات المنشار في قطع الأشجار، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد القهار. الله، يا هذا أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين قيامك؟ أين طاعتك؟ أين ركوعك؟ أين سجودك؟ لما يجي يجلس بقى أهو ما بيقعد في كل شيء، فين في المسجد، فين في المسجد، فين، طب اشرب الشاي انا صايم، اشرب كذا انا صايم، يعني بالليل بتعمل ايه؟ انا معلش انا بقوم الليل، وبعدين ايه رايك في فلان؟ صليط، كذاب، افاك، ضال، مبتدع، اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله. هذا لذلك نقول يا هذا نذكرك بهذه المرأة، التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في خير 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 القرون. هذه المرأة كانت صوامة، هذه المرأة كانت قوامة، هذه المرأة كانت على الطاعة، هذه المرأة ما كانت تفعل المعاصي والأثام غير أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار. رسالة إلى هؤلاء الرجال وإلى النساء، إلى الرجال الذين يصومون النهار ويقومون الليل لله الواحد الغفار لكن اللسان صليط، رسالة إلى النساء اللائي يحافظن على الصيام، في صيام الاثنين وفي صيام الخميس، تقول لك أنا بصوم الستة أيام من شوال، أنا بحافظ على أيام البيض، أنا كيت ويا ما شاء الله. ثم إن اللسان والعياذ بالله جل وعلا إذا انطلق كان أشد من طلقات المدفع. ولذلك أي المسلمين أفضل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. جبنا اللسان وكذلك من اليد. من الحديث الوارد عند أحمد في مسنده وعند الترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح بإذن الله جل وعلا، صنفان من أهل النار لم أرهما، صنف يضربون الناس بصياط كأذناب البقر. أهو ما سلم الناس من أيديهم على الإطلاق، يضربون الناس أو ضرب، يضربون الناس بصياط كأذناب البقر. يبقى هذا يضرب الناس بلسانه، يؤذي الناس بلسانه، وهذا يضرب الناس بيده. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وديننا دين الأخلاق، دين السمو، دين الكمال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الناس، في أفضل المسلمين، من سلم المسلمون من لسانه ويده. والحديث متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هقف عند ذلك. من كان، النبي هو الذي يقول ذلك، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هو الذي يقول هذا الكلام. يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. الله أكبر. ما هو الخير؟ أن يصلح بين الناس، أيضا أن يقول المعروف، أيضا أن يبين للناس، أيضا أن يزيل الغشاوة والتلبيس عن الناس، أيضا أن يذكر الله، أن يسبح الله، أن يقرأ القرآن، أن يقرأ صحيح السنة، أن يوصي، أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر. فليقل خيرا أو ليصمت. يعني خلاص، إن وجد المصلحة في مقاله تكلم، لكن متى استوت المصلحة واستوى الترك؟ لا، فالسنة الإمساك، ما تكلمش. ولذلك أذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول إن الحديث حسن، حسنه الإمام الحافظ ابن رجب وغيره رحمة الله على الجميع. من صمت نجا، من صمت نجا، يعني جالس في المجلس كده ما تكلمش، جالس ما تكلم بحرف واحد، فنجا بإذن الله جل وعلا. أما الآخر بقي يتكلم ويتفلسف ويستظرف ويقول النكات ويحقر في حق هذا وفي حق ذاك، فقام من المجلس ما أعطى للكلام وزنا، ولا كان عنده نظر إلى هذا الكلام لا يأبه به بانا، فكان ذلك من سخط الله جل وعلا عليه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أهو فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث متفق عليه. ولذلك أقول أيضا بحديث سهل بإذن الله بن سعد من قوله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. الحديث متفق عليه. أنا عايز الكل ببساطة باللغة العربية البسيطة دون التدني لكلام السوقية على الإطلاق، أهو من يضمن، الذي يتكلم بذلك هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، الذي ما علم من خير إلا ودل الأمة عليه، وما علم من شر إلا ونهى الأمة عنه. يقول من يضمن لي ما بين، الله أكبر، لحييه وفخذيه أضمن له الجنة، أي الذي يضمن سلامة اللسان، الذي يضمن سلامة الفرج يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. أقول مؤكدا، بمعنى أن يكون صحيح العقيدة، أن يكون بإذن الله مؤديا للفرائض التي افترضها الله عليه، ثم بعد ذلك هو يحافظ على لسانه ويحافظ على فرجه، لا يتكلم إلا بخير ولا يتكلم إلا في المصلحة، وأيضا بالنسبة لفرجي لا يوضع إلا في الحلال. لماذا؟ قلت لأن الأمر ربما جر إلى الكراهة، ربما جر إلى الحرام، والعياذ بالله الواحد الديان. بمعنى حينما أقول ما بين فخذي، هذا رجل مثلا أراد أن يتحدث مع النساء، أراد أن ينظر إلى النساء، قلنا له يا هذا اتق الله جل وعلا وتذكر ما قاله الله في سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لكنه ما غض البصر على الإطلاق، أطال النظر إلى هذه وأطال النظر إلى تلك. ماذا بعد ذلك؟ يكون الشيطان رسولا منه إليها ومنها إليه، حتى يوقع بينهما والعياذ بالله. والعين تزني كما في الحديث الصحيح، العين تزني وزناها النظر. لماذا؟ إنها نظرات شيطانية، إنها نظرات شهوانية، والعياذ بالله جل وعلا. العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع. الله أكبر إلى آخر ما قال، والفرج يصدق ذلك ويكذبه حتى يقع في الحرام والعياذ بالله جل وعلا. إذن السلامة لا يعدلها شيء. السلامة يا أخي، السلامة يا أختي، لا يعدلها شيء. قل آمنت بالله ثم استقم، خليك على الطريق المستقيم، لا تنظر إلى هذه ولا تنظر إلى تلك. وأنت يا أختي لا تنظر إلى هذا ولا تنظر إلى تلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إلى آخره. ولذلك الله الله على الاستقامة، الله الله على الحفاظ على هذا اللسان، فإن اللسان ترجمان. ولذلك لا بد للإنسان أن يكبح أمره. لماذا؟ لأنه إن ترك له الحبل على الغارم ضله وأضله وجره إلى الهاوية، والعياذ بالله جل وعلا. أيضا بإذن الله جل وعلا من طريق أبي هريرة، من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين فخذيه وشر ما بين رجليه دخل الجنة، دخل الجنة. هذا المتن أورده الإمام الترمذي في جامعه، هذا المتن أورده الإمام الترمذي في جامعه. اللي بستفيد من دي، من وقاه الله شر ما بين لحييه اللي هو اللسان. شوف بولي، من وقاه الله شر ما بين لحييه، إذن دل على أن التوفيق من الله جل وعلا. الإنسان يأخذ بالأسباب، الإنسان يأخذ بالأسباب. أتسمعني يا أخي؟ أتسمعينني يا أختي؟ ركزوا معي بالقوة. قلت الموفق من وفقه الله جل وعلا. هذا الرجل يأخذ بالأسباب، هذه الأخت تأخذ بالأسباب. بمعنى أن الرجل هذا يتقي الله جل وعلا في أقواله وفي أفعاله وفي عبادته وفي اعتقاده وفي ممشاه وفي منامه وفي طعامه وفي شرابه وفي كل شيء. ومتى اتقى الله جل وعلا؟ وقاه الله شر ما بين لحيي، أي وقاه الله تبارك وتعالى شر لسان. وهناك ملك يسدده بإذن الله جل وعلا، هناك ملك يسدد. ربما يقول قائل أن لك هذا، أن لك أن تقول ذلك. قلت بإذن الله جل وعلا أتيت بالأدلة السامية الكثيرة على ذلك قبلا. ولذلك فإن الناظر إلى الآية السابقة التي أوردتها أيضا من سورة فصلت تشهد بذلك. فالملك يسدد ما دام على الطاعة، ما دام على الصلاح، ما دام على التقى، ما دام على الخوف من الله جل وعلا. أما إذا كان على غير ذلك فإن الشيطان معه، فإن الشيطان قرينه، والعياذ بالله يضله، يأخذه من الهاوية إلى الهاوية، ومن السحق إلى السحق، ومن السوء إلى الأسوأ، والعياذ بالله جل وعلا. إذن الموفق من وفقه الله جل وعلا، من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه اللي هو الفرج. هذا للرجال، هذا للنساء أيضا، هذا للرجال وهذا للنساء، وأتت الصيغة للرجال على سبيل التغليب. ولذلك أقول هذا الأمر، هذا الشيء الذي نتحدث فيه، هذا الحفظ، هذه الوقاية إنما تكون من توفيق الله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين والمسلمات. أيضا بإذن الله جل وعلا من حديث أبي هريرة، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه لا يأبه بها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليقول الكلمة لا يأبه بها بالا من سخط الله عليه يهوي بها في جهنم. الحديث رواه البخاري في صحيحه. أنا عايز بقى الانتباه، الانتباه، الأمر جد عظيم. يعني في واحد يقول الكلمة لا يأبه بها بالا من رضوان الله، يعني واحد طيب بيقول الكلمة لله جل وعلا مش حتى فيه معناها ايه، هذه الكلمة يرفعه الله بها درجات حتى يكون في أعلى الجنان بإذن رحيم الرحمن. وآخر قال الكلمة لا يأبه بها بالا من سخط الله عليه، يعني استظرف كده قاعد في مجلس، ها شفت بتوع اللحى، شفت اللحية، لحية ايه يا عم دانة ايه، احنا في عصر كذا واحنا في كذا، شفت النقاب، شفت المرأة اللي عاملة زي البعبع، شفت الانسان اللي ماشية كذا، شفت النقاب اللي شكله كذا، اعوذ بالله اعوذ بالله من سخط الله عليه، من سخط الله عليه فتهوي به في جهنم والعياذ بالله جل وعلا. أقول هذا للذين يستظرفون آناء الليل وأطراف النهار، أقول هذا للممثلين والممثلات، أقول هذا للفجرة والفاجرات، أقول هذا للذين يستظرفون بالنكات على دين الله جل وعلا، أقول هذا للذين يتطاولون بالظرف والاستظراف بالألسنة على كل ما ورد في دين الله جل وعلا وأيضا على عباد الله جل وعلا. أقول اتقوا الله، فهذه الأدلة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء ولا ينكرها إلا الأعمى والعياذ بالله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيضا أقول بإذن الله جل وعلا في هذا الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، والحديث هذا بمتنه هذا متفق عليه ومبناه على الحديث السابق بإذن الله جل وعلا. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم أعتصم ثم اعتصم، قال ما أخف ما تخاف عليه، فأخذ بلسان نفسه وقال هذا، أنا خايف عليك من ده، هذا أي من اللسان. يا جماعة كلمة تخرج من اللسان بإذن الرحيم الرحمن في وقت هداية وتوفيق يدخل بها صاحبها الإسلام، حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويأتي بأمور الدين أيضا بكلمة يخرج بها من دين الله جل وعلا، كلمة الكفر البواح والعياذ بالله جل وعلا، كلمة بها يبنى البيت في الإجابة والقبول في النكاح، وكلمة بها يهدم البيت وهي كلمة الطلاق والعياذ بالله، كلمة توحد صف المسلمين تكون مبنية على الرحمة والطاعة وتكون مبنية على النصح السديد، وكلمة تفرق صف المسلمين بل بسببها تتناثر الأشلاء وتنزف الدماء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. أقول أيضا بإذن الله جل وعلا وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قلت للنبي حسبك من صفية كذا وكذا، حسبك من صفية كذا وكذا. أنا عايز نركز بقى هنا في النص هذا، ده اللي بتحكي لنا أم المؤمنين أم عبد الله الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، انظر تقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية، غير النساء حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة أنها قصيرة، يعني صفية يعني ده قصيرة يا رسول الله زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاه، ده قصيرة، قالت بس أي قصيرة حسبك من صفية أنها كذا وكذا يعني قصيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، بمعنى لغيرت لونه وطعمه وريحه، بمعنى أن هذه الكلمة كلمة قصيرة بس لو وضعت في بحر عظيم خضم عرمرم مليء بالماء، لو وضعت هذه الكلمة فيه لمزجت لنتنته جعلته نتئنا، لغيرت لونه وطعمه وريحه وجعلته نتنا والعياذ بالله جل وعلا. الله أكبر بكلمة، الله أكبر بلفظة، ألا وهي قصيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكأني أتذكر أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، إلى آخر ما قالوا في خطبته في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، بمعنى يا أخي لا تتناول عرض هذا على الإطلاق يا أخي، لا تتكلم في هذا على الإطلاق، هذا يقول في هذا وهذا يطعن في ذاك، وهذا يتناول أخاه وهذا يتناول أباه وهذا يتناول عمه وهذا يتناول خاله وهذا يتناول النساء وهذا يتناول الرجال. ثم بعد ذلك نعيب الزمان، نقول زمن صعب، زمن رديء، زمن ما فيش أمان، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. نعم احنا بنأكل بعض عيانا بيانا، بنأكل بعض. ولذلك أقول لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. أيضا بإذن الله جل وعلا من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أرضاه لما قال يا رسول الله من نجاه من نجاه، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك. الحديث رواه الترمذي في جامعه. من نجاة؟ شوف عقبة بن عامر بيسأل عن النجاة. لماذا؟ لأنني كما قلت سابقا أن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، الدنيا ثانية وليست باقية. ولذلك أقول للأخت الطيبة الكريمة أين أمك؟ أين جدتك؟ أين عمتك؟ أين خالتك؟ أين من سبق؟ كلهن قد ماتوا، كلهن قد ماتوا أو متنا، ده ماتت دي ماتت وهذه ماتت وهذه ماتت، وانت هذا اللسان سيكون ترابا بعد أيام، لا أقول بعد أشهر أو سنوات، سيكون ترابا بعد أيام سيأكله الدود هذا اللسان. فاتق الله جل وعلا في هذا اللسان. وأنت يا أخي يا من تتكلم في أعراض الناس، يا من تتناول الناس، اتق الله جل وعلا. أين أبوك؟ أين جدك؟ زر والديك، وقف على قبريهما، وستعلم يوما أنك تحمل إليهما. أين أبوك؟ أين جدك؟ أين عمك؟ أين خالك؟ أين الكبير؟ أين العظيم؟ الكل قد ذهب، الكل قد فاني، وسنموت وسنهلك وسنكون بين يدي الحي الذي لا يموت، الواحد القهار الذي لا يقبل الاعتذار. فأمسك عليك اللسان. يقول من نجاه، النبي يقول له إيه صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك لسانك. أول شيء أول شيء أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك. يا سلام، كلام كلام تجد فيه نور النبوة أهو. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك. يا أخي بدل ما أنت تتحدث عن أخطاء الآخرين ابكي على خطيئتك، فأنت ممتلئ بالخطايا. وكأني بكلام إمام من أئمة السلف يقول لكأني برجل يأتي يوم القيامة ومعه حسنات كأمثال جبال تغامة ثم يراها رمادا هباء منثورا ما في، فيسأل فيقال له لقد تناولت الناس، انت اكلت في اعراض الناس واكلت في الناس، ولذلك حمل من حسناتك الى هؤلاء فما بقيت لك حسنات. واخر كان قليل البضاعة اتى يوم القيامة فأتته الحسنات تلو الحسنات، قال أنا لهذا؟ قيل له تكلم الناس فيك وتحدث الناس عنك وتناولوا عرضك وتناولوا ذاتك. وكأني أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح عند مسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، قال بل المفلس من أمتي، والذي يأتي يوم القيامة بصيام بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد القهار. أمر عظيم وخطب جسيم. وأقول أيضا بإذن الله جل وعلا وكأني أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، ألا وإن في الجسد مضغة. أهو تذكر معي، تذكر يا أختي، لا يذهبن الواحد بعقلي لحظة حتى يربط الموضوع بإذن الله جل وعلا. أهو بأكد مرة ثانية، ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب له ترجمان، وهذا الترجمان هو اللسان يعبر عما في هذا الجنان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. أيضا بإذن الله جل وعلا، هذا هو الحسن البصري. ندخل بقى في نماذج عشان نأصل، لأن هو الوقت يمر سريعا والإنسان يتمنى يعني أن ينقل عن أهل العلم، أن ينقل عن أهل العلم، لكن الوقت يمضي بسرعة. فأقول هذا والحسن البصري رحمه الله قيل له إن فلانا اغتابك، إن فلانا اغتابك، فحمل له طبقا من رطب ثم ذهب إليه ثم أعطاه إياه، قال على أم هذا؟ قال بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فما أملك أفضل من ذلك فأهديته إليك. بمعنى أن هذا الرجل أعطاه من حسناته، وما يملك الإنسان أعظم من الحسنات. كيف لم تتجد في يوم محتاج فيه الحسنة، الحسنة وأن لك ذلك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تخيل هذا التصور في كتاب الله جل وعلا. انظر إلى كلام ملك الملوك ورب الأرباب، أهو يوم يفر، يفر، ما قالش يوم يمشي أو يوم ينصرف أو يوم يولي أو يوم يعرض، لا، يوم يفر المرء من أخيه، من الأخ اللي هو مولود معاه متربي معاه في بيت واحد، يوم يفر المرء من أخيه مش كده وبس، وأمه وأبيه، الأم التي حملته في بطنها والتي أرضعته من ثدييها والتي حملته وسهرت به الليالي والتي كان قلبها يرتجف عليه وكانت أوصالها تهتز بكاء عليه وكانت جموعها لا تنقطع خوفا وشفقة عليه، لا يفر منها كمان. ومن من كمان؟ وأبيه، أبي الذي كد له في مجيء الرزق، الذي كد له في مجيء الطعام، الذي كد له في مجيء الثياب، الذي تحمل من أجله كل إنسان حتى يجعله في أرغد ما يكون. ورغم ذلك يقول ربنا جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، من الزوجة كمان فر منها، زوجة أنا زوجتك، ما في، ما في على الإطلاق. ذي يؤتى يومئذ بجهنم، ولها يومئذ 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرنا، أهوال وأنكال، أهوال وأنكال، وشدة وأعراض، والعياذ بالله، جحيم وحميم وصديق وسلاسل وأغلال وعقارب وحيات، إنها نار، إنها نار أخرى، والعياذ بالله جل وعلا. لذلك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. من أجل ذلك أقول ها هنا بهذا القول بالنسبة للحسن البصري. أيضا هذا هو سفيان ابن الحسين، اسمع دي واحفظها معي، قال كنت جالسا عند إياس ابن معاوية. احفظ هذه الأسماء، احفظ هذه الأسماء، ولا تحفظ أسماء يعني والعياذ بالله، أي هذه الأسماء التي تحفظ. بيقول كنت جالس عند مين؟ عند إياس بن معاوية، فمر رجل فتناولته فقال لي إياس اتق الله في أخيك. يعني الرجل ده معدي، شوف رجل ده ظالم، الرجل ده شوف عمل ازاي، كأنه صالح ده ظالم، فقال اتق الله في أخيك. قال فتناولته فقال اتق الله في أخيك، مرة ثانية فتناولته فقال اتق الله في أخيك، ما فيش فايدة. فقال لي يا رجل هل غزوت الترك؟ قلت لا. قال هل غزوت الروم؟ قلت لا. قال اتق الله، سلمت منك الترك وسلم منك الروم ولم يسلم منك أخوك المسلم. الله أكبر، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سوى. وأنا أقول للإنسان الحالي يا أخي، تتكلم في الشيخ فلان، في علان، في فلان، حتى من أقاربك، من أهلك، من ذويك، يا رجل وانت تتكلمي وانت يا هذا تتكلم طيب هل غزوت اليهود؟ يقول لا، اللي قاعدين يذبحوا اخواننا في غزة، بيذبحوا نسائنا في غزة، بينتهكوا اعراضنا في غزة، اذلوا كرامتنا في غزة، اللي فعلوا فينا الافاعيل، اللي بيقيمونا وما يجلسونا على الاطلاق، اذلونا. هل غزوت ابناء القردة والخنازير؟ هل غزوت اليهود الملاعين؟ يقول لا، ما قتلتهمش ولا غزوتهم ولا تكلمت عنهم. الله، هل غزوت الصليبيين؟ لا. هل غزوت عباد البقر؟ لا. هل غزوت المجوس؟ لا. يا أخي سلم منك اليهود وسلم منك هؤلاء من أعداء رب الأرض والسماء ولم يسلم منك أخوك المسلم. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. وأيضا أقول بإذن الله جل وعلا، هذا هو يحيى ابن معاذ الرازي، صاحب الكلمة الشهيرة الذي قال فيها العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بنى قبره قبل أن يدخله ومن عمل لله قبل أن يلقاه. هذا يقول كلام يوزن بالذهب. ماذا يقول يحيى ابن معاذ أراد؟ احفظ الأسماء دي وانت حافظي احفظي. هو دور هذا أهو يقول ماذا؟ ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال. خلي حظ أي أخ لك في الله ثلاث خصال أهو. إلهم إيه؟ إن لم تنفعه فلا تضره. يا أخي تقدر تنفعه؟ لا خلاص ما تضروش يا أخي ما تضروش، ما تبقاش آفة، ما تبقاش ميكروب، ما تبقاش جرثومة، ما تبقاش يعني مذنب أهو. إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تسره فلا تغمه. تقدر تدخل عليه السعادة؟ لا. تقدر تدخل عليه البشر والسرور؟ لا. طب خلاص ما تغموش يا أخي، ما تغموش، كفاية اللي هو فيه، كفاية يا أخي. الثالثة إن لم تمدحه فلا تذمه. أنت مدحته؟ لا. قلت فيه كلام طيب؟ لا. خلاص ما تذموش يا أخي. أظن بقى الفقرات الثلاثة واجب على كل واحد جالس دلوقتي يسجلها الحين، يسجلها كل أخت سجل وتحفظ. ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال. ثالث مرة هو عشان الإخوة والأخوات اللي يقولوا إحنا بنكتب وراك. ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال. الأولى إن لم تنفعه فلا تضره. كتبتم إن لم تنفعه فلا تضره. الثانية إن لم تسره فلا تغمه. إن لم تسره فلا تغمه. الثالثة إن لم تمدحه فلا تذمه. ما تذموش يا أخي، إن لم تمدحه فلا تذمه. طيب أنا أخرج من دي بإذن الله جل وعلا في الغيبة بقى عشان ما عادش لحظات أو دقائق، أدخل في النمى بسرعة كده عشان أبقى انتهيت من هذا الباب. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في صحيح ومسلم في صحيح، لا يدخل الجنة قتات. قتات بالتشديد مع الفتح على التاء أهو. لا يدخل الجنة قتات. عارفين القتات اللي هو إيه؟ النمام. النمام لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. هذا الحديث كما قلت في الصحيحين، عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم، شراركم ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. راحت للجماعة دول، عارفين فلانة ده بتقول عليكم وبتقول عليكم وبتقول عليكم، إنما أنتم لحبايبي وصدت عنكم. وبعدين أنتم رايحة عند الثانيين، أنا كنت عند فلان ده قالت فيكم وعادت فيكم وبتكرهكم، أنا اللي بحبكم وأنا اللي جايلكم. توقع هنا بوجه هنا وبوجه هنا، ودي بوجه كريه. وراح لدول، يا جماعة الخير أنا بحبكم أنا كيت، إنما الجماعة دول الله يهديهم بيكرهونكم ويقولوا فيكم، وكما بوجه. وراح عند الثانيين، يا جماعة الخير شوفوا مريض مريض، الشيطان يسكن فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهو شراره، دول هم شرار الخلق. شراركم ذو الوجهين، يعني مين؟ الذين يأتون هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الحديث وارد عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح. ركز، بقول لك وارد عند فلان، لو عدني حديث ما عزوتوش واللي قف. وأنا أتذكر جلسة أول أمس كنت مع أخي الشيخ علي الحلبي محدث الشام، والشيخ مشهور حسن مشهور محدث الشام، هم أضياف علينا الله يحفظهم ويبارك في مجلسهم، وتناقشنا في الحديث لدرجة قلنا وقلتم، أنت يا شيخ زوبي قلت حديث كذا كذا. ليه؟ لأن الحق حق، الحق ما في مجاملة في دين الله على الإطلاق. على الملأ، على الملأ. ليه؟ لأن هذا دين، دين، إن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. المهم أدخل باب بإذن الله. أقول أيضا في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما، والحديث عند البخاري في الصحيح، عند مسلم في صحيح، عند أبي داود، عند الترمذي، عند النسائي، عند ابن ماجه، والجميع من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضهما. مر صلى الله عليه وسلم، أي مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال، هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ، المتن الثاني فكان لا يستنزه، المتن الثالث فكان لا يستنثر من بوله، أما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إنما هو ده الشاهد، أو خلي بالك لولا الوقت والله لاستفط. أما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، بيوقع دول في دول وقع دول في دول. تعال اسمع معي عشان كده أنا حسيت أنني هطول. قال يحيى ابن أكثم، يا ريتني بعرفين يحيى ابن أكثم وغيره. قال يحيى ابن أكثم، والنمام شر من الساحر. شوف شر من الساحر. ليه؟ ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله حتى عد ذلك رقم 8 في أنواع السحر، لأن النمامة يفعل في الساحة الواحدة ما لا يفعله الساحر في سنة كاملة. يا رب يكون الكلام واصل أهو. لأن النمامة يفعل في الساعة الواحدة ما لا يفعله الساحر في سنة كاملة. النمام يوقع علتين في بعض في ساعة، الدماء تسقط. السحر يفضل يعمل أعمال سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة عما يقدر، والعياذ بالله، بإذن الله طبعا بإذن الله يعمل شيء. أهو ركز معاي، النمام يوقع دول في بعضها. ولذلك استمع معي الآن، أنا أجيب الرواية من طريق حماد بن سلمة، الرواية من طريق حماد بن سلمة، وذكرته أيضا في كتاب الأنيس. بيقول إيه؟ باع رجل غلاما نماما، بس هو في السوق ما كانش نصاب زي اللي عندنا اليوم، اليومين دول من التجار يروح يبيع السيارة، سيارة فعيب أبدا، يا سلام، ولا ترشت ولا أخذ الدواغل ولا كيت ولا كيت، وهي يعني كلها حوادث، نصاب كذاب. إنما دي يا جماعة أنا ببيع العبد له، بس الولد ده نمام، العيب إنه نمام. الدين نصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، الحديث في صحيح مسلم. أهو نمام يا جماعة، أم واحد لما لقى سعره هوين قال مش مشكلة النميمة، يعني إيه يعني النميمة؟ يترزع في البيت واشتغل، وقام واخده وشريه. أنا بوريك النمام بيعمل قد إيه. الولد باع طبعا، عرف الدواخل والخوارج، وعرف البيت، وعرف مال رجل، وعرف مال المرأة، وبقى يخرج مع رجل في أسفار. فقام جاي لزوجة الراجل، هو نمام مريض، مريض ما يعرفش يمسك اللسان، هو ده مرض يا جماعة، مرض خطير. أهو قال لها بقول لك إيه، مش جوزك خلاص، زوجك اتخذ أخي ابنها، خلاص بحبها جدا. وانت عارف بقى ناقصات عقل ودين. مش بقى إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا. عمر بن عبد العزيز لما جاء واحد قال له يا أمير المؤمنين فلان ده عمل وعمل، قال له انتظر، إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن كنت تريد التوبة عفونا عنك، قال تبت إلى الله جل وعلا. المهم خليك معي هنا، اشترى الولد قال له اتخذ عشيقة وبحبها وكيت، قالت له طب العمل أعمل إيه؟ قال بس عند العمل ما يجي نام جيبي موس واقطعني من اللحية بتاعته شوية، أنا هعمل لك شيء أرقفه عليك وأخليه، يعني مش بعد كده بقى، أنتوا اللي هتبقوا ما مش بعد كده. هي جهلة جهلة. طيب وقام راح للراجل، أنت سافرت وسبتها؟ قال له في إيه؟ قال له اتخذت عشيق وكان بيجي لها وبتاع. قال له مش كده وبس، ده متفقين على ذبحك، اتفقوا يذبحوك. قال له إيه الدليل؟ قال له الأمارة ما تنام هي تجيب موس عشان تذبحك، انت اعمل انك نايم كده وبص هتلاقي جايب الموس لانها متفقه مع العاشق تذبحك وتخلص. قال له بقى كده؟ قال له قام جايب الليل وعامل انه نايم كده، هي جايب الموس عشان تقطع الشعر، وراح عند رقبته فكر بقى يبقى كلام الولد صح، قام مسك كده وشيل الموس وقام ذبحها. علم اهلها بذلك فجاءوا فذبحوه، علم اهله فاشتبكوا معهم، فذبح في هذه المقتلة العديد من الرجال والشباب بسبب أي نمام مريض خسيس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب هختم طبعا بأمر مش هطور فيه على الإطلاق هذا الموقف عشان ندخل على الفاصل، تحت عنوان زيد المحسن بإحساني وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. معنا دقائق ولا معاش معنا دقائق؟ طيب إيه اللي حصل؟ في رجل كان زي ما ذكره صاحب تنميل الغافلين الإمام السمرقندي وغيره وغيره وغيره، هذا من باب يعني التربية بنحكي، له حديث مرفوع ولا غيره. هذا كان في راجل اللي بيشتغل في تلميع حذاء الحاكم السلطان، كان يقوم به، كان زاهد وكان على دين وكان على تقى وكان يحافظ على الصلاة في جماعة وكان يقول الحق لا يخشى بالحق لهم تلائم، حتى أنه كان إذا دخل على السلطان أول ما يجلس حتى يقوم له بتلميع حذاء يقول له أيها الملك اتق الله وزيد المحسن بإحسانه وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. شفت النصح يعني حتى مع السلطان لا يخشى بالحق لهم تلائم، لأنه بأدب وبحكمة، مش بقول لك أنت رجل لا, لا 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 لا، أيها السلطان اتق الله وزيد المحسن بإحسانه وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. شوف اللي حصل، حقد عليه وزير يحقر على اللي بيلمع، لا حول ولا قوة إلا كده نفوس مرض. فعايز يخلص من الرجل ده وقال هو له الزلفة عند السلطان. فقام رايح قال للسلطان الرجل ده بيتكلم عليك وبقول أنك ملك أبخر سلطان أبخر يعني كريه رائحة الفم والأنف تخرج منك ريحة. قال له أنت صادق؟ قال له إيه وما يجي لك يبقى أقول له كده قرب مني هتلاقيه ما يرضاش أبدا خايف من ريحتك بس اذبحه خلص. وقام خارج واخذ الرجل ده قال له بقولك ايه انا دعيك على الغداء. قال له يا رجل دعني. قال له دعيك على الغداء خذوا عنده وقام يقدم له الطعام. الطعام ده عبارة عن ايه خبز يابس وثوم وبصل. وقام الوزير ده بقول له ايه معلش نفسي اقدم لك حاجة افضل من كده بس يعني انا رجل زاهد. قال له انا يستوي عندي اللحم بالبصل واستعان بالله وتوكل الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقام واكل العيش بالبصل. قام السلطان بعث له عشان يثبت هو واكل ثوم وبصل. دخل قال له ادنوا مني دنا ادنوا مني لغاية ما جاء عند حتة معنا ما عادش رضا يتخدم بقى ادنوا مني مفيش. قال بس يبقى كلام ده صح كاره انه يشمني يبقى بقول عليا كده. قام جاي كاتب له رسالة بسم الله الرحمن الرحيم الى وزيري كذا بالنسبة لحامل كتابي هذا اذا جاءك فاقطع رأسه وافتح بطنه وحشوها تبنا واحرق بدنه وارسل الرأس اليه. وقام قافلها تعرف بقى كتب الملوك لا تفتح. وقال له دي فيها مكافأة اذهب الى وزير فلان. هو خارج الوزير بقى منتظر بقى الرأس تخرج والدم لا خارج ومعه ظرف. قال له ايش هذا؟ قال له مكافأة من السلطان. قال له مكافأة؟ قال له مكافأة؟ قال له اديك مكافأة؟ قال له قال له يعني ما ذبحش؟ قال له لا اذبحني ليه ده مكافأة. قال له هبها لي. يعني نمام وطماع وحقود. شوف الرجل المسكين قال له خذها خذها فإني أخشى أن أفتن بالمال عن عبادة الله خذها. أم هو اللي شايف بقى وراح لحامل السيف بتاعه واداله والوزير بتاعه ده كان بيفتح. قال له بس الملك السلطان أمرني أن أنا. قال له بس انتظر وأرسل إلى الملك فلست أنا المقصود. قال له لا إن الملوك إذا كتبوا لا يراجعوا. وأم طار رقبته فتح بطنه حشاه تبني أحرق بدنه وأرسل بالرأس إلى مين؟ لا السلطان. السلطان ينظر في الرأس قال أنا مشتب مشتب. أم بعث بقى لهذا الرجل اللي بيلمع الحذاء. أم دخل عليه أيها السلطان اتق الله وزير المحسن بإحسان وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. قال له اجلس ألم تقل عني أني ملك أبقى؟ قال معاذ الله أن أغتاب مسلما والله ما اغتبتك والله ما تكلمت فيك. قال له لما قلت لك ادنوا مني لما لم تدنوا؟ قال دعاني فلان الوزير على خبز وثوم وبصل وكرهت أن تشم ذلك مني. حينئذ نظر إلى رأس القتيل ثم نظر إلى المظلوم ثم نظر إلى السماء وقال الله أكبر أعلم أن الله على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأقول فاصل وأواصل بإذن الله جل وعلا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد كفاني بإذن الله جل وعلا أن أقول في نهاية هذه الحلقة وقبل أن أقبل المداخلات أقول للرجال وللنساء أقول للشباب وللشابات أقول لأبناء الأمة جميعا أقول لذكورها أقول لإناثها علينا بعد سماع هذا الكلام من دلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة وأقوال سلف الأمة علينا أن نتوب إلى الله جل وعلا علينا أن نؤوب إلى الله جل وعلا علينا أن نعود إلى الله جل وعلا علينا أن نندم على ما بطر منا علينا حقا أن نمتثل بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعلينا أن لا نيأس من روح الله أبدا إذا كان قد بدر منا الكثير والكثير بالنسبة لهذه الموبقة بالنسبة لهذه التهلكة بالنسبة لهذه الكبيرة بالنسبة للغيبة. وأقول بقول الله جل وعلا داعيا الجميع إلى باب الرحمة المفتوح فأقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا أقول بقول القائل الذي جاهد نفسه حتى تملك الزمام بإذن الله جل وعلا أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم كسالى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوز فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العوائل بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. نعم آن لنا أن نعود إلى الله جل وعلا آن لنا أن نتوب إلى الله جل وعلا آن لنا أن نرجع إلى الله ونقبل الاتصالات بإذن رب البريات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ محمد.
نعم.
لما يعني الواحد بيكون متضايق ويتكلم مثلا مع حد عن حاجة حصلت، يعني أنا مثلا في مشكلة بيني وبين زوجي، مثلا بكلم أمي وأقول لها أحداث حصلت، هل دي تعتبر غيبة؟
طيب حاضر، في سؤال ثاني؟
لو في مظالم يا شيخ ليا، يعني لأخوات أو إخوان عندي من ناحية الغيبة، وأنا معرفش هل لازم رد المظالم دي ولا التوبة تكفي إن شاء الله إن ربنا يغفر لي؟
حاضر إن شاء الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ، ونفع بك الأمة إن شاء الله.
الله يرفع قدرك، الله يبارك فيك. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
الله يبارك فيك يا استاذ محمد. والله الحلقه دي احنا كنا محتاجينها فعلا، الموضوع بتاع الحلقه دوت، لان يعني بصراحه احنا في الايام اللي احنا فيها دي فعلا كلها نميمه وكلها كلام في الغيبيات، الناس ما وراهاش الا الكلام وقيل وقال، وده يعني بصراحه وضع غير طبيعي والله. فربنا ينور لك طريقك يا استاذ محمد. انا سؤالي بالنسبه لاستاذ محمد، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. بمعنى ان مثلا العصر اذن، ممكن الواحد لو صلى بعد العصر لوضع المال في العمل او كده بعد العصر بنص ساعة او ربع ساعة، بيبقى كده ويل للمصلين، ولا بمعناها مثلا صلى العصر مع المغرب؟
طيب حاضر ابين ان شاء الله.
شكرا جدا استاذ محمد.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا.
ايوه يا شيخنا.
اهلا وسهلا مرحبا.
لو سمحت، ايه حكم الزوجة بتبغض زوجها جدا؟
نعم.
وعرضت عليه يتزوج رفض، وعرضت عليه يطلقها رفض، وهي ملهاش حيلة يعني ملهاش مكان تروح فيه. فهي كده مكسرة معه كناحية شرعية.
نعم.
هل عليها وزر طالما اباحت له الزواج؟
حاضر اوضح ان شاء الله.
اسمع حضرتك من التلفزيون
باذن الله. في مداخلات ثانية الحين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا شيخنا؟
الله يجزيك خير.
اخوك محي الدين حسين من حلوان.
اهلا وسهلا ومرحبا.
ان احبك في الله.
احبك الذي اعتني من اجلك.
ربنا يجزيك خير على هذا البرنامج.
واياك والجميع.
وبارك لنا فيك.
جزاك الله خيرا.
ونحب نطمئن فيك عليك كثير قوي.
اسال الله ان يسترك في الدنيا والاخره.
انا عايزك تدعي لي بالله بحسن الخاتمه.
اسال الله ان يحسن خاتمتك وخاتمتي وخاتمه الموحدين.
ربنا يجزيك خير يا رب، ربنا يبارك لنا فيك.
تفضل.
امين يا رب العالمين. انا بس كنت عايز يعني حاجه بسيطه كده.
تفضل.
بنبقى قاعدين انا في الراجل يعني كفيف البصر.
نعم.
سمعنا حضرتك؟
اي نعم.
فبساعة البرنامج يعني البرنامج حضرتك عن الحكمه.
نعم.
بيقولوا ايه يعني ما يقولوش اسم ميعاد البرنامج.
نعم.
الساعه كذا. فرجاء يا ريت يعني ان يقولوا ايه البرنامج هيجي في الساعة كذا، عشان مثلا إذا حالاتي أنا قاعد يبقى عارف إيه ميعاد البرنامج.
حاضر.
ربنا يبارك لنا فيكم.
الله يجزيك خير. إن شاء الله. إن شاء الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. طيب أجيب عن هذه ثم أتلقى الأسئلة بإذن الله جل وعلا. الأخت يا طيب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. معلش أنا أسأل على حضرتك
سؤالين
سريعا يعني. السؤال الأولاني بالنسبة للنميمة، فهل مثلا أنا لما يكلمني زميل أو مثلا في الشغل بعض الزمايل بيقولوا مثلا المدير ده صعب جدا جدا والله وبيدينا جزاءات وي، فلما بيجي مثلا حد بيسألني مثلا فلان، فبقول والله أنا اللي أسمعه إنه هو بيدي جزاءات، هو طيب كده لكن بيدي جزاءات يعني، أو إنه هو صعب في معاملاته مع الموظفين بتاعته. فهل ده يعتبر نميمة؟ ولا سيما إن أنا بحاسب نفسي في كل كبيرة وفي كل صغيرة. الحاجة الثانية، هل أنا زايدة تسجيل وبختم القرآن الحمد لله رب العالمين كل شهر، ولكن في فترة الحيض فبفتح التسجيل وأجيب اعتبارا من سورة البقرة ويبتدي يقرأ الشيخ وأنا المصحف أمامي فأخلص معاه السورة بحيث أن أنا أختمه برضك في خلال فترة الحيض. الشيء الثالث والأخير، جزاك الله خير، حضرتك كنت بتقول أن الأخ الدعاء اللي هو بيقول اتق الله، فالإحسان احسن إلى الإحسان أو كفاك الإساءة، مش عرفت شكتبها وراء حضرتك.
حاضر.
ومعلش.
حاضر أوضح.
معلش أنا أسفة يا ريت أعرفها.
حاضر على رأسي. طيب أجب بإذن الله عشان نلحق بس ونكتسب الوقت بإذن الله جل وعلا. بقول طبعا الأخت بتقول الإنسان أحيانا بيتكلم وهو غضبان، وأحيانا بتحصل شكاية في الواحدة يعني بتكلم مع أمها حدث مع زوجي كذا وكذا إلى آخره. حينما يتكلم الإنسان وهو غضبان لابد أن يكون عادلا في وقت غضبه لأنه يؤاخذ. أما الغضب الذي لا يؤخذ فيه الإنسان هو الغضب الذي يزول به العقل، بمعنى إنزال عقله كليا حتى لا يدري ما اسمه ولا يدري من حوله، فهذا لا يؤخذ بما قال. أما إذا كان غضبانا فالأصل أن الإنسان يكون غضبانا كثيرا والغضب يتفاوت، فهو يؤخذ حينئذ بما يقول. طيب إما مثلا حدث بينها وبين زوجها شيء فبتحكي لأمها طلبا للنصح أو طلبا للكلاء أو احتكاما إليها في هذا الأمر، إذا كان على سبيل الشكاية فهذا جائز بضابط عدم القول الذميم فيه أو عدم الافتراء عليه، وهذا مما لا بأس به. وطبعا الإنسان يعني أنا بنصح أخواتي وبنصح إخواني يراجعوا طبعا باب الغيبة عند الإمام النووي في رياض الصالحين، ولما أتى في الباب الذي يليه أيضا بالأمور التي يجوز فيها الغيبة اللي هي هذه المواطن الست مراجعتها مهمة. طيب مظالم لإخوان وأخوات هل التوبة تكفي؟ يعني الأخت بتقول في الإخوة وفي الأخوات مظالم عندي، إنني كلمت فيها مرة كلمت فيها مرة، هل يكفي أن أتوب؟ أقول بإذن الله جل وعلا على الإنسان أن يطلب الحل في تلك المسألة. يعني محمد بن سيرين كما جاء في ترجمته أتاه رجل وقال له إني تناولتك فأحلني من هذا الأمر، قال لا أحل حراما. قال العلماء تعقيبا على قوله أي أنه لا يحل الحرام بل التوبة واجبة على هذا الإنسان. ولذلك أقول إن ترتب على الأمر مفسدة أو كان هناك غلبة ظن أو يقين بأن مفسدة ستقوم، إذا الإنسان قال وأنا قلت فيك أو تحدثت عليك والمفسدة هذه يعني تكون عظمى، يبقى في هذه الحالة لا يتوب إلى الله جل وعلا ولا يطلب منه ذلك. أما إذا كان يرى فيه الوداعة أو حتى طيب الخاطر أو ما شابه ذلك يقول له يا أخي سامحني اجعلني في حل مما قلت فيك قلت فيك قبل ذلك، حتى لا يحكي له ما قال ولا قلت فيك أو تناولت قبل ذلك، ثم يطلب منه ذلك، وهذا هو المراد المنوط في المسألة. بالنسبة لبعد كده اللي بيكون بيصلي الأخ وبقول بتأخر يعني أحيانا بأخر صلاة العصر عشان العمل، بقول إذا كنت من المسعفين إذا كنت من الأطباء الذين يعملون في الجراحة وقد فتحوا القلب أو البطن ويقومون بعمليات جراحية، أو إن كنت من رجال الإطفاء أو إن كنت من رجال القائمين على حرس البترول والمخاطر إذا تحركت من مكانك ستكون عظيمة وتأخرت عن صلاتك فلا إثم عليك في ذلك، ولكن صلي متى تمكنت بإذن الله جل وعلا. أما إذا كنت دون ذلك وسمح لك بالصلاة وأنت الذي تأخرت فأنت تقع تحت طائلة قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، أي الذين يؤخرونها عن أوقاتها أو يجمعون فرضا مع آخر دون عذر. طيب حكم الزوجة التي تبغض زوجها وعرضت عليه الزواج أو الطلاق، يعني قلت له يا أخي الزوج يعني انت امقته والعياذ بالله جل وعلا، قلت له الزوج هو يرفض، طب طلقني هو يرفض وأمسك عليها، أقول بإذن الله جل وعلا إذا كانت تمقته وهذا المقت يعني بأسباب غير معتبرة يعني مثلا لخلقته لقصره لمن شعر إلى مثل هذه الأمور، عليها هي أن تسترجع وأن تعالج نفسها وأن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تصبر عليه، يعني وأذكرها بقوله تعالى ولا يعني بقوله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم، ده ربما يكون الخير في هذا، ربما يكون فيه الوداعة، ربما يكون فيه الإيمان، ربما إذا خرجت من تحته ابتليت برجل آخر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا أقول ربما يعني كانت الأخت هذه وأسأل الله جل وعلا ألا يكون ذلك تميل إلى آخر، يبقى هي آثمة في هذا الأمر والعياذ بالله جل وعلا، أو أن يخببها آخر على زوجها وهذا نعوذ بالله منهم. الأمر الثالث أن يكون زوجها فعلا يعني إنسان يعني سليط أو ظالم ويظلمها ويتريد أن تفتدي نفسها منه، فأنا أقول له اتق الله فيها اتق الله فيها اتق الله فيها، والتسريح يكون بإحسان. طيب بالنسبة للأخت بتقول يعني يكلمني زميلي طبعا يقول المدير ده صعب ده بيعطينا جزاءات أو ما شابه ذلك، إن كان المقصود بصعب أي أن الرجل حازم في عمله يقوم بالحق ولا يرى الباطل ولا يرتضي على الإطلاق، فالرجل لا يجوز أن نتهمه بأنه صعب على الإطلاق، بل إن الرجل ملتزم بعمله قائم على حقه يعلم ما له وما عليه وما للموظف وما عليه أيضا. إن كان يعطي الجزاءات ظلما وهو قالها شكاية أو قال ذلك شكاية ولا تقصر التنديد به أو زيادة يعني زيادة عليه أو ما شابه ذلك، فهذا مما يجوز إذا كان لولي الأمر الذي تحتكم إليه أو للقاضي الذي تحتكم إليه أو للمسؤول القانوني اللي بتحتكم إليه في هذه المسألة. أما إذا كان الكلام على سبيل كذا فهذا يجر إلى الحرام والعياذ بالله جل وعلا. طيب عندي تسجيل واختم القرآن كل شهر. اختي بتقول تختم القرآن جزاها الله خيرا. بتقول أثناء الحيض أستمع والمصحف أمامي حتى أختمه في الحيض. نعم لا بأس بذلك على الإطلاق لا بأس. وإن كنت تخافين نسيان كتاب الله جل وعلا وأنت في الحيضة وليس عندك حتى هذا المصحف المسموع ووضع لك المصحف أمامك وقلبت لك الصفحات للمراجعة حتى لا يكون هناك نسيان فهذا مما لا بأس به على الإطلاق. أقول هذا مما لا بأس به هذا مما لا بأس به رغم أنه خلاف ما عليه الأربعة لكن الأمر صحيح لعدم وجود دليل يمنع من ذلك. أنا بقوله لا يمس خلاص ما بتمسيش المصحف أمامك تقلب لك الصفحات تراجعين عشان إن كان عندك امتحان كان عندك اختبار أو بتخافي نسيان كتاب الله جل وعلا. بالنسبة للفقرة اللي الأخت طلبتها أن أنا أقولها لها اتق الله وزد المحسن بإحسانه وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. لسه معنا وقت؟ طيب ومن أجل ذلك بإذن الله جل وعلا أنا هتلقى اتصالات بقى بسبب أني عرفت أن في بعض الوقت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد دحك معك من الأردن أنا.
حياك حياك وحيا أهل الأردن من الموحدين وحفظ الأردن وفلسطين.
الله يبارك فيك. بس الشيخ محمد والله ما هو حكم الجمع بالمصليات الخاصة بعذر المطر علما بأن المصلى داخل المبنى؟
ما هو الحكم مرة ثانية؟
ما هو الحكم في جمع الصلوات بعذر المطر داخل المصلى علما بأنه المصلى داخل المبنى؟
أيوة حاضر
بالتفصيل بالله ضرور لو سمحت.
حاضر إن شاء الله ربنا
بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
شكرا شكرا.
أهلا وسهلا حياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا بس كان عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول إن أنا والدي ربنا يعني يسامحه هو بياخد قرض من البنك ودايما أنا بنصحه وهو مش مقتنع. فأعز أصدقائه اتوفى وكان بياخد قرض فهل ينفع إن أنا يعني خوفا عليه إن أنا أقول له إن أنا حلمت بصديقه ده ان هو بيقول له يعني ان ربنا بيوصيك ان انت تبعد عن قلبي يعني انا ده خير يعني ما عايز اعمله لوالدي. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني ان انا زوجي شغال محامي فلما بتجيله قضيه بيقول مثلا الموكلين بتوعه ان القضيه بتتكلف اكتر من حقها لان لما بيجي يطلب منهم اتعابه بيبتدوا ان هم يتهربوا منه. فهل الفلوس اللي هو بياخد
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
طيب
الخير.
ازي حضرتك يا شيخنا؟ والله اني احبك في الله.
احبك الذي احتني من اجلك.
في مسألتين لي عند حضرتك ان شاء الله.
تفضل حياك.
الاولى اللي انا ان شاء الله يعني اود ان انا اعرف حضرتك بتخطب فين؟ خطبة الجمعة او الدروس ان شاء الله.
حاضر.
والثانية اللي انا فاتح مغسلة وبيجي لي ملابس رجالي. واحيانا بيجي لي ملابس حريمي ضيقة. فعلى قد ما بقدر برد الملابس الحريم وعامل يفطع المغسلة عندي ممنوع تنظيف وكي ملابس الحريمي الضيقة اللي هي غير محجبات. فعلى على قدر استطاعتي انا برد واحيانا بيجي لي فساتين سهرة انا بردها خالص اطلاقا. فما الحكم بقى يعني احيانا بيبقى لي زباين يعني زباين بيجي لي قديمة فبيجيب لي حاجات بيبقى قليلة فبضطر ان انا اخدها عشان ما اخسروش خالص.
اي نعم.
بس على قدر استطاعتي يعني برد مثلا ممكن يعني ارد 80% 75% من الشغل. لو جالي زبون مثلا بحريمه كله برد يعني حتى لو بفلوس جامده بردها يعني الحمد لله.
جزاك الله خير.
فما الحكم في ذلك؟
ان شاء الله.
واتمنى والله ان انا اعرف حاجه بس بتخطب فين وليه ارجع عند حضرتك. كان في خطبه سمعت عنها اللي حضرتك اسمها زمان ويل للزناة.
اي نعم.
فكنت اتمنى والله ان احنا نحصل على النسخه دي يعني اللي احنا ننشرها بين الاخوه يعني.
حاضر باذن الله اعلنها ان شاء الله.
وجزاك الله كل خير.
ربنا يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله كل خير.
حياك اهلا وسهلا.
لو سمحت عايز اسال سؤال بس.
اتفضلي.
انا حاطه فلوس في البنك. فباخد عليها ارباح كل 6 شهور. وبعدين بشيل منها صراحة عشان جوزي ما بيشتغلش يعني مره قاعد ومره كده يعني. فمش عارفه يعني ساعات باخد منها وحوش منها عشان ادي مصلحه. فمش عارفه يعني ايه حرام يعني. قول لحضرتك يعني.
طيب حاضر حاضر
ماشي
حاضر
ماشي.
طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب في سؤال ثاني الحين قبل ما ادخل في الاجابه ادخل عشان الوقت بقى. طيب ان شاء الله رب العالمين. في اسئله غايه في الاهميه هبدا بقى على اساس لو الوقت سحب يعني من تحت قدمي ابقى قدرت اوفي يعني باذن الله جل وعلا. بالنسبه لي الاخت بتقول يعني واحد بياخد قرض من البنك وكان له صاحب كان برضه بياخد قرض من البنك وهذا الصاحب توفاه الله جل وعلا وعلى هذا الاثم والعياذ بالله جل وعلا. فبتقول لي هل يجوز ان انا اقول له انا حلمت ان صاحبك جه في المنام وقال لي كذا يعني من باب التخويف له؟ لا لا يجوز على الاطلاق، هذا لا يجوز. انا بقول للاخت هذا مما لا يجوز. ولكن يا اختي من لم يتعظ بقول الله جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وبما ورد من اقول من اجماع واستفاضه من الائمه الثقاه من ائمه الامه في هذه المساله فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، فان الوعظ لا يجدي. اذا كان كلام الله لا يؤثر فكيف بالرؤى والاحلام هي التي تؤثر. ولكن اقول لك يا اختي خذي فتاوى الثقاه من اهل العلم كالشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، ومن تحدث في هذه المسألة، وأيضا فتوى المجمع الفقهي، ويعطيها للوالد وبيني له خطورة الأمر ويعطي رسالة بتتحدث عن حكم المرابي وعقوبة المرابي في الدنيا وفي الآخرة. في هذه الحالة أسأل الله جل وعلا أن يعيده إلى رشده. يبقى دي خلصنا من هذه السريعة دي. طيب النقطة الثانية بالنسبة بتقول زوجي محامي أحيانا بتجيله قضية بقول للموكلين كذا يعني من باب الفصال في الثمن، إن كان هذا من باب الفصال على أساس بينزله وكيد إلى آخر هذه الأمور، وهذا الأمر يقوم على العرف. اعطيني مثلا 1000، لا أنا مش هعطيك 1000 هعطيك 500 وما شابه ذلك، فهذا الأمر أعتقد يعني أنه من المباحات. طيب الخطب والدروس أقول بإذن الله جل وعلا بعد بكرة اللي هو الخميس بالنسبة للإخوة اللي أرسلوا لي مئات الرسائل من مصر، طبعا ما سمعونيش من 12 سنة، أنا بقول في العاشر من رمضان في مجمع أنصار السنة لي بإذن الله هناك الأسبوع الثقافي محاضرة طويلة بعد العشاء في الأسبوع الثقافي بإذن الله جل وعلا، وبإذن الله أقول تباعا خطب الجمعة بدءا من الجمعة القادمة أعلن بإذن الله جل وعلا. طيب بالنسبة للشريط بتاع الأخ، الشريط موجود يعني بإذن الله، وعلى أساس ما يكونش إعلان لشركة أو ما شابه ذلك هبقى أتركه في مدينة الإنتاج أو في أي مكان والأخ يأخذه ويطبعه لله جل وعلا. طيب الأخ بيقول تأثير ملابس رجالي وحريمي ضيقة. الأخ جزاه الله خيرا يعني بيرد الكثير والكثير في زمن فسدت فيه الأخلاقيات وخربت فيه الذمم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فجزاه الله كل خير. فأقول أحيانا يعني على أساس ما أخسرش واحد يعني أحيانا جيب قليل من هذا في وسط الملابس. أنا بقول إذا كانت هذه الملابس الضيقة مما تلبسه المرأة لزوجها يعلم عندك في غالب الظن أو اليقين مما تلبسه لزوجها، وهذا فقط في بيتها في أثناء نومها لزوجها، فهذا ما لبس به والأمر يجوز. أما إذا كان الأمر يقينا بأن هذا تلبسه فتاة يعني أو امرأة وتكون متبرجة به كاسية عارية في الشوارع فهذا الأمر مما لا يجوز. الأخ بيقول أضع فلوس في البنك، الأخت بتقول أضع فلوس في البنك وأخذ أرباحها والزوج لا يعمل وساعات أخذ منها. أنا بقول للأخت الزيادة هذه زيادة ربوية خبيثة بإذن الله، وأنا وعدت بأن نجيب تفصيل عن البنوك فأنا أتحدث في الثلاثاء القادم إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان يا آكل الربا فروا إلى الله جل وعلا، وأجيب الدراسة اللي أنا وعدت بها عن البنوك كافة في مصر وفي غير مصر عشان أوضح للناس بإذن رب الناس. هذا عشان الوقت رأيته قد انتهى. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.